أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. تذكر اللبنانيون في 14 من آذار 2022 مرور 17 عاما على انتفاضة الاستقلال التي أدت إلى خروج الجيش السوري من لبنان بعد شهر على استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. وفي هذه الذكرى غرد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري عبر حسابه على تويتر وقال إن 14 من آذار 2005 شهادة رفيق الحريري ورفاقه تتقدم أكبر حشد شعبي في تاريخ لبنان، فالشعب يفك قيود الوصاية وينتصر لوحدته الوطنية، ويختم قائلا لن ننسى. أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من القصر الرئاسي اللبناني في بعبدة، حيث قام بزيارة الرئيس ميشيل عون، أنه وجد الكثير من التصميم لدى الرئيس على المضي في الانتخابات لاستقرار لبنان واستعادة أوضاعه، وقال بحثت معه في ملف النازحين السوريين. أحمد أبو الغيط التقى أيضا برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وتحدث معه في الوضع اللبناني والانتخابات النيابية المقبلة، إضافة إلى الوضع الدولي تأثيراته على الأوضاع في الشرق الأوسط وشرق المتوسط وعلى لبنان والدول العربية. دعا المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون الاثنين إلى الوصول لحل سياسي ينهي معاناة السوريين للخروج من مأزق يمتد نحو 11 عاما. جاء ذلك في بيان أصدره المبعوث الأممي بمناسبة مرور 11 عاما على انطلاق الثورة السورية في منتصف أذار مارس 2011. وقال بيدرسون إن الصراع في سوريا يدخل عامه 12، ما يمثل علامة فارقة أخرى، الشعب السوري يحتاج ويستحق قبل كل شيء حلا سياسيا، موضحا إن الخروج من هذا المأزق هو أن تتوصل الأطراف إلى حل سياسي ينهي معاناة السوريين ويعيد سيادة سوريا ويمكن الشعب من تقرير مستقبله. وأضاف المبعوث الأممي إلى سوريا إن رسالتي للجميع واحدة، الحل العسكري وهم، لم تحدث تحولات في الجبهات منذ عامين، إننا نواجه مأزقا مستمرا وفي الوقت نفسه نرى انهيارا اجتماعيا واقتصاديا. وتبع قوله لهذا السبب أستمر في التواصل مع الحكومة السورية ولجنة المفاوضات المعارضة ورجال ونساء سوريا على أوسع نطاق بهدف تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 العائد للعام 2015، ويطالب هذا القرار جميع أطراف سوريا بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار. كما يطلب القرار من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف إجراء تحول سياسي. قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الاثنين إن بلاده حذرت العراق مرارا ألا يكون مركزا لتهديد طهران، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي غدت هجوم صاروخي استهدف أربيل شمال العراق، وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم لاحقا. ويوم الأحد استدعت الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية الهجوم. التفاصيل مع روجي خوري.
استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج، وذلك على خلفية قصف صاروخ استهدف فجر الأحد مواقع في محافظة إربيل بإقليم كردستان شمال البلاد، بحسب بيان صادر عن الخارجية العراقية. قال بيان وزارة الخارجية العراقية إن الوزارة استدعت سفير إيران وسلمته مذكرة احتجاج، وعبرت عن موقف العراق الواضح بهذا الأمر، وأكد أن هناك قواعد إجرائية أخرى تدرسها وزارة الخارجية العراقية بشأن التهديد الذي طال الأراضي العراقية. وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية: سنعتمد كافة الإجراءات والسبل الممكنة التي تكفل حق العراق وتؤكد مبدأ إدانة أي اعتداء على أراضيه من أي طرف من الأطراف، وبالتأكيد لن نسمح بذلك، وسيكون موقفنا منسجما مع حجم التهديد كما قال. وفي وقت سابق طالب المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس حكومة وتصريف الأعمال مصطفى الكاظمي طالب في اجتماع طارئ إيران بتوضيح هجومها الصاروخي على إربيل. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في بيان مسؤوليته عن الهجوم، مبينا أنه استهدف المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني كما قال، مشيرا إلى مقر القنصلية الأمريكية. وكان محافظ إربيل قد نفى بمؤتمر صحفي يوم الأحد وجود مقر لإسرائيل في إقليم كردستان. هذا ودعا مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان إلى تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي غداة الهجوم الصاروخي الإيراني. وأدنى بيان للمجلس، الهجوم الصاروخي على إربيل داعيا إلى احترام العراق وألا يكون ساحة معركة للدول. وطالب البيان الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن انتهاكات سيادة العراق. كما دعا المجلس البرلمان العراقي وقوات التحالف والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد وحاسم ووضع حد لهذه الاعتداءات. رئيس حكومة إقليم كردستان بحث مساء الأحد مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هاتفيا بحث الهجوم الصاروخي الإيراني على محافظة إربيل. وذكر بيان لحكومة كردستان أن وزير الخارجية الأمريكي أدان الهجوم الإرهابي الذي استهدف مناطق مدنية في إربيل. وشدد بارزاني على ضرورة التصدي للمزاعم الكاذبة التي تكررت في السنوات الأخيرة وباتت تستخدم بين حين وآخر كذريعة لشن الهجمات على إربيل كما قال.
توغلت يوم الاثنين آليات عسكرية إسرائيلية عشرات الأمتار شمال قطاع غزة، وأطلقت قنابل غاز مسيل للدموع تجاه مزارعين فلسطينيين احتجوا على تجريف أراضيهم. وبحسب وسائل الإعلام، فقد قامت آليات عسكرية مكونة من 8 جرافات ودبابتين بالتوغل شرق بلدة بيت حنون شمال القطاع لمسافة تقدر ب70 مترا، وباشرت في تنفيذ أعمال تجريف في الأراضي. الجنود الإسرائيليون أطلقوا قنابل غاز مسيل للدموع تجاه مزارعين فلسطينيين حاولوا التصدي للآليات لمنعها من مواصلة التجريف داخل أراضيهم دون أن يسجل وقوع إصابات. من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي حول اجتياح قطاع غزة مرة أخرى استخفافا بالمجتمع الدولي وقوانينه ومواثيقه، وانعكاسا مباشرا لازدواجية المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تفاخر في تصريحات لوسائل إعلام محلية عن قدرته على اجتياح آخر لقطاع غزة على نحو أكثر همجية من الاجتياح الوحشي للضفة الغربية المحتلة عام 2002. وأدانت الخارجية الفلسطينية عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها شروع المستوطنين ببناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة شدموت ميخولة ضمن مخطط لإنشاء مدينة كبيرة في الأغوار الشمالية. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن أقوال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كما هو الاستيطان واعتداءات المستوطنين انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وعدوان مباشر ومتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة التي أقرتها الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة. وشددت الخارجية الفلسطينية على أن إسرائيل الاستعمارية تختطف دولة فلسطين وتعتقل شعبها وتتعامل معهم كرهائن يخضعون لأبشع أشكال التعذيب والاضطهاد والتمييز العنصري، وتبيح لنفسها الاستيلاء على أرضه وتهويد مقدساته المسيحية والإسلامية وتهجيره بالقوة وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية. وزارة الخارجية الفلسطينية حملت حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بنيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مواقف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي التحريضية العنيفة وعن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أعلن سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند استعداد رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي بشغة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للانضمام في مفاوضات عاجلة للتباحث بخصوص كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن. ونقلت وسائل إعلام ليبيا عن السفارة الأمريكية أن نورلاند أشاد في سلسلة بيانات له خلال اجتماع مع رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب بشاغة بتونس العاصمة بالاهتمام الذي أبداه للانضمام في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. السفارة الأمريكية قالت إن المفاوضات ستتركز حول كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت هذه والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنه سيجري تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين. وأضافت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا إن موقف الولايات المتحدة واضح، نحن نحترم حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم ونحثهم على القيام بذلك بالطرق السلمية فقط دون اللجوء إلى العنف، مشددة على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم. يقوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الثلاثاء بزيارة إلى موسكو وفق ما أعلنت الخارجية الإيرانية يوم الاثنين، وذلك بعد أيام من توقف مباحثات إحياء الاتفاق النووي على خلفية طلب روسيا ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن وزراء خارجية الدول الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة هم على تواصل دائم، مشيرا إلى أن أمير عبد اللهيان سيغادر الثلاثاء إلى موسكو لمواصلة هذا الأمر، مضيفا أن موضوع المباحثات حسات النووية في فيينا سيكون على جدول أعمال الزيارة إضافة إلى قضايا ثنائية. وبعدما بلغت المباحثات مرحلة نهائية وأكد المعنيون أنه تبقى بعض النقاط المتباينة، واجه التفاوض تعقيدات إضافية في الأيام الأخيرة تمثلت بطلب روسيا ضمانات أمريكية بألا تؤثر العقوبات الجديدة التي فرضت على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا على تعاونها الاقتصادي والعسكري مع طهران. ويوم الجمعة أعلن الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات تعليق التفاوض في فيينا نظرا لعوامل خارجية، موضحا أن نص التفاهم بات شبه جاهز وستتم مواصلة التباحث بشأنه خارج العاصمة النمساوية. وقال دبلوماسي أوروبي إنه في حال لم تبدي موسكو مرونة بشأن مطالبها فثمت خيارات أخرى ممكنة من دون أن يكشف تفاصيل إضافية، مشددا على عدم السماح لروسيا باحتجاز خطة العمل الشاملة المشتركة رهينة. وكرر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الاثنين موقف بلاده بأن إنجاز التفاهم في مباحثات إحياء الاتفاق النووي يحتاج إلى قرار سياسي أمريكي، موضحا أن المواضيع المتبقية تحتاج إلى قرار سياسي أمريكي، إذا أعلنوا أنهم اتخذوا قرارهم يمكن لكل الوفود أن تعود إلى فيينا، يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. دعا بابا الفاتيكان فرانسيس إلى وقف ما وصفه بالمذبحة في أوكرانيا التي تغزوها القوات الروسية منذ 24 من شباط فبراير الماضي، وندد بهمجية قتل الأطفال والأبرياء والمدنيين العزل. وبعد رسالته الأسبوعية يوم الأحد قال البابا في سلسلة تغريدات إنه إزاء همجية قتل الأطفال والأبرياء والمدنيين العزل لا توجد أسباب استراتيجية تصدق، يجب فقط إيقاف العدوان المسلح غير المقبول قبل أن يحول المدن إلى مقابر، مضيفا لقد أصبحت المدينة التي تحمل اسم العذراء مريم ماريوبول مدينة شهيدة للحرب المروعة التي تعصف بأوكرانيا، ودعا إلى حل القضية عبر التفاوض وإقامة ممرات إنسانية فاعلة. بدوره حذر شيخ الأزهر أحمد الطيب من قسوة الحروب ومرارة الصراعات وأثارها المدمرة، داعيا قادة دول العالم للتحرك من أجل وقف الحرب في أوكرانيا. وكتب الطيب على صفحته بموقع فيسبوك: شهدت أنا وأبناء جيلي قسوة الحروب ومرارة الصراعات، ورأينا آثارها المدمرة من انهيار للاقتصاد وإهدار للموارد وانتشار للفقر والأمية والمرض والكراهية. ووجه شيخ الأزهر رسالة لقائد قادة العالم طالبهم فيها بالعمل بكل ما في وسعهم لاحتواء الموقف والعمل بأقصى سرعة على إيقاف الحرب في أوكرانيا، وقال: ابذلوا كل ما في وسعكم لإطفاء نيران الحروب، اتحدوا وسخروا جهودكم لإنقاذ المستضعفين والمشردين، فالتاريخ سيذكركم بما حققتموه لشعوبكم وللإنسانية من استقرار وعدل وسلام. وقبل ساعات على انطلاقة الجولة الرابعة من المفاوضات الروسية الأوكرانية، أكدت أوكرانيا صباح الاثنين أنها ستطلب وقفا فوريا لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أراضيها أثناء جلسة مفاوضات جديدة بعد قرابة 3 أسابيع من بدء الغزو الروسي. المفاوض الأوكراني وهو أيضا مستشار الرئيس زيلينسكي قال في مقطع فيديو نشر عبر تويتر: إن مواقفنا لم تتغير، السلام، وقف إطلاق نار فوري، انسحاب كافة القوات الروسية، بعد ذلك فقط يمكننا التحدث عن علاقات الجوار بيننا وخلافاتنا السياسية. وانطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات صباح الاثنين، لكن هذه المرة عبر الفيديو، خلافا للمرات الثلاث السابقة التي حصلت في بيلاروسيا المجاورة لروسيا وأوكرانيا. المفاوض الأوكراني قال إنه يعتقد أن روسيا لا تزال تعيش في وهم بأن 19 يوما من العنف ضد المدن الأوكرانية السلمية هو الاستراتيجية الصحيحة. من جهته قال الرئيس الأوكراني في مقطع فيديو نشر ليل الأحد الاثنين: إذا لم تغلقوا سماءنا ستكون مجرد مسألة وقت قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضيكم، على أراضي الناتو. وجاءت مطالبته غداة مقتل 35 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين عندما شنت القوات الروسية ضربات جوية على قاعدة تدريب عسكرية خارج مدينة لفيف غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا العضو في حلف الشمال الأطلسي. الرئيس الأوكراني تابع قوله: إن 30 صاروخا على منطقة الفيف وحدها سقطوا، مضيفا: لم يحدث ما قد يمكن أن يهدد أراضي الاتحاد الروسي وعلى بعد 20 كيلومترا فقط من حدود الناتو. وذكر رئيس أوكرانيا بأنه حذر بشكل واضح العام الماضي قادة الناتو من اندلاع الحرب في حال لم تتخذ إجراءات احترازية صارمة حيال الاتحاد الروسي. وكان جنرال بولندي وهو القائد السابق للقوات الجوية قد أشار في الأحد إلى أن تلك القاعدة استخدمت لتدريب وحدات من الفيلق الأجنبي مع وصول متطوعين إلى أوكرانيا لمحاربة الروس، ووصل أيضا إلى المكان جزء من المساعدة العسكرية التي قدمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لها في 24 شباط فبراير الماضي. الرئيس الأوكراني شدد من جهة ثانية على أن مقتل الصحفي الأمريكي برنت رونو قرب كييف الأحد كان هجوما متعمدا من الجيش الروسي، وجرح صحفي أمريكي آخر في المركبة نفسها فضلا عن مدني أوكراني، يقول الرئيس زيلينسكي. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. أشكر لكم حسن متابعتكم وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.